بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال
نعم.
وقال
عندك أن لو يشاء الله.
لا يا شيخ مرضي.
نعم.
وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنهم
قد تكلمنا بالأمس عن أفعال العباد، وقد أورد في هذا الفقرة ما يتعلق بخلق أفعال العباد وبكمال قدرة الله تعالى وبعلمه السابق. في هذه الفقرة الكلام على القدرة والكلام على الإرادة والمشيئة والكلام على العلم السابق، وكل ذلك موضح في كتب العقائد. فنعتقد أولا أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علم الأشياء قبل أن توجد وقبل أن تتحقق وقبل أن تظهر، علم ذلك بعلمه الأزلي القديم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه عقيدة أهل السنة، وأنكروا بذلك على غلاة المعتزلة الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء حتى تظهر وتقع. وقد ذكرنا أن الله تعالى أنكر عليهم في القصة التي أشرنا إليها، رواها عبد الله بن عمرو وغيره، أن ثلاثة من المشركين بمكة كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم اجتمعوا فقال أحدهم: هل ترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخطأنا. فقال الآخر: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخطأنا. أنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هكذا ظنهم. ثم إن الغلاة كمعبد الجهني وغيلان القدري بالغوا وقالوا: إن القدر إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث. فرد عليهم الأئمة ردا واضحا، ولا شك أن القرآن فيه الرد عليهم الواضح، مثل قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني معرفة الأمور المستقبلة يسير على الله تعالى، فلا يصيب أحد مصيبة إلا وهي مكتوبة قبل أن يخلق، بل قبل أن تخلق المخلوقات كلها، كما قال في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله تعالى في الذكر كل شيء، في حديث عمرو بن العاص، في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، يريد بالذكر اللوح المحفوظ، كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، ما من شيء كائن إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ما هو كائن فإنه في كتاب محفوظ، في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتغير عما هو عليه. كذلك يقول الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي مكتوب قبل أن توجد هذه المخلوقات كلها. يسمى هذا النوع العلم السابق، يعني علم الله بالأشياء قبل حدوثها. ذكر أن غلاة القدرية هم الذين أنكروه، فقال له في حقهم الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. أي سلوهم: هل الله بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء عليم كما جاء في القرآن، فقل: ما الفرق بين الماضي وبين المستقبل؟ إذا كان بكل شيء فإنه عليم بالأشياء التي قد حدثت، وعليم بالأشياء التي لم تحدث، فكلها شيء، وكل شيء حادث فإنه لا بد أنه معلوم لله. كل ما يحدث، فإذا حدث شيء فقل: هذا مكتوب قبل أن يحدث، مكتوبة الأشياء قبل أن تحدث. ومع ذلك لا ينافي أنك مأمور بأن تعمل وبأن تبذل العمل. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب السابق وقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل التيسير له أسباب، وهو هذا العمل. وبالجملة فالإيمان بالقدر السابق وبعلم الله القديم واجب على كل مسلم. قد ذكروا أن هذا النوع على أربعة أقسام: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. فالتقدير العام هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، هذا التقدير العام. وأما التقدير العمري فهو الذي يكتب الإنسان في رحم أمه، يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب ذلك وهو في الرحم، مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا لكل شخص، لكل إنسان. ولهذا قال في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهكذا أيضا أخبر بأن الله تعالى كتب على الإنسان كل شيء، وأخبر بأنه لا يتغير بقوله: وَأَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. وهذا علم الله تعالى السابق، استدل عليه بهذه الآية من سورة الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. أما القدر الذي أنكرته المعتزلة فهو قدرة الله تعالى على كل شيء، حيث أن المعتزلة يجعلون قدرة العبد أقوى من قدرة الرب، فيقولون إن العباد مستقلون بأفعالهم وليس لله قدرة على هداية أو على إضلال، بل العباد هم الذين يهدون أنفسهم أو يضلون أنفسهم. ويقولون: لو أراد العبد أن يفعل شيئا وأراد الله أن لا يفعله غلبت قدرة العبد لقدرة الرب. فالعبد عندهم هو الذي يهدي نفسه أو يضلها. أنكروا قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. أنكروا قول الله تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، من يضله الله فلا يهديه أحد. تكاثر في القرآن إسناد الإضلال والهداية إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويؤمن أهل السنة بأن قدرة الله تعالى عامة لكل شيء، عموم قوله تعالى والله على كل شيء قدير يدخل فيه، يدخل في ذلك أفعال العباد وحركاتهم، فهي لا تحصل إلا إذا شاءها الله تعالى وأرادها. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فمشيئة الله تعالى وقدرته داخل فيها كل أفعال العباد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فلا خالق على الحقيقة إلا الله تعالى، وأن أكتاب العباد كلها مخلوقة لله، أكتابهم يعني أعمالهم. فالأشاعرة يقولون إن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، فيثبتون للعبد كسبا، وكأنهم يبالغون في إثبات خلق الله تعالى للأفعال، ولا يثبتون للعبد إلا كسبا، ولكن ذلك الكسب قد لا يكون له حقيقة. من الأشياء التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، ولهذا يقول بعض الشعراء: مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدلو من الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي. يعني أنها تقال وليس لها حقيقة، ومع ذلك كسب العبد نفسه وعمل العبد نفسه مخلوق لله تعالى. وهذه المسألة هي التي ألف فيها البخاري كتاب خلق أفعال العباد، أورد الأدلة على أن أفعال العباد كلها خلق الله، حركاتهم لا تكون إلا بإرادة الله تعالى وبمشيئته، وأن الله يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه. وإذا كان هو الذي يهدي ويضل فإنه مع ذلك لا حجة لمن أضله الله عز وجل، ولا عذر له، لا حجة له في ارتكاب المعاصي ولا عذر له. وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أخبر بأن حجة الله أقوى من حجتهم، وذلك أن الله حكى على المشركين احتجاجهم بقدرة الله بقولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. ثم مع ذلك قال: قل هل لله حجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الذين هداهم الله من عليهم بالهداية، ووفقهم وأعانهم حتى صاروا مهتدين فريق الهدى وفريق الحق عليهم الضلالة. الذين حق عليهم الضلالة هم الأشقياء، هم الكفرة، هم المحرومون، حقت عليهم الضلالة. الله تعالى هو الذي أضلهم وصرف قلوبهم وحال بينهم وبين الهداية عدلا منه وحكمة. وكذلك قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا أخبر بأنه ذرأهم يعني خلقهم لها. ورد أيضا في حديث أن الله تعالى يقول إني خلقت أو يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي الحديث القدسي أن الله قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق قبض قبضة أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. حكمة من الله تعالى أنه قسم خلقه إلى قسمين، فالحاصل أن هداية الله تعالى فضل منه وإغلاله عدل منه. ولهذا حكى الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون بعدما دخلوا الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني يعترفون بفضل الله تعالى عليهم وبأنه هو الذي وفقهم وسددهم وأعانهم وأعطاهم ما يتميزون به عن أهل النار بفضل منه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك عموم مشيئة الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لو شاء لجعلهم أمة واحدة، كما في قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لو شاء لجعلهم أمة واحدة يعني كلهم مهتدون، ولكن صرف قلوب هؤلاء عدلا منه وهدى قلوب هؤلاء فضلا منه. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره. ورد ذلك أيضا في الحديث لا يؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أي تؤمن بأن ما يحدث في الكون فكله من الله مقدر، خيره وشره حلوه ومره، ما يلائمك وما لا يلائمك تؤمن بأنه ما مكتوب عند الله تعالى. الخير النعم والخيرات التي تحصل لك، فإذا أصبت مثلا برزق حصل لك رزق وحصل لك نعمة وصحة ورفاهية وراحة طيبة وسعة بال، فاعلم أنها بقدر من الله، من الله الذي قدرها. وإذا أصبت بهم أو غم أو حزن أو فقر أو مرض أو مصيبة في مال أو في بدن أو في في ولد أو في أمر من الأمور التي تجلب لك السوء أو تحزنك، فاعلم أنها مكتوبة، أنها مقدرة، وكذلك كل ما يحلو لك أو لا يحلو اعلم أنه من الله وأنه مقدر لقضاء من الله تعالى، قدره الله. واعلم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى. الله تعالى هو الذي يعطي هؤلاء النفع وهؤلاء الضر ويقدر عليهم ما قدره، وأنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في وقت من الأوقات. قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، وفقر الإنسان فقر لازم، فقر ذاتي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتحول. في الأبيات التي شيخ الإسلام يقول فيها: فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر للإنسان وصف ذاتي، والغنى للرب تعالى وصف ذاتي. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في هذه الفقرة يتعلق بالقضاء والقدر. وقد ذكر العلماء أن القدر على درجتين: الدرجة الأولى أن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، والدرجة الثانية أن الله تعالى أراد الأشياء الموجودة ثم خلقها. فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن الإرادة والخلق، أرادها وخلقها. ولهذا يقولون: لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالى. ثم إن هذه الدرجة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: فقوم أنكروها وقالوا: ليس لله قدرة على أفعال العباد، وهؤلاء هم المعتزلة، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث جعلوا مع الله خالقا فقالوا: كل أحد يخلق أفعاله، ليس لله قدرة على أفعال العباد، فجعلوا قدرة العباد أقوى من قدرة الله. هذه طائفة معتزلة، وطائفة غلت في هذه الدرجة وبالغت فيها، وهم الجبرية الذين جعلوا العبد كالأداة، ليس له أي اختيار وليس له أي عمل ولا ينسب إليه أي حركة، وجعلوا حركة العباد كحركة المرتعش، وهو الذي ترتعش يده ولا يقدر على إمساكها، وجعلوا حركاته كحركات الشجر الذي تحركه الرياح بغير اختياره، ويسمون الجبرية، يدعون أن العبد مجبور على أفعاله. وقد رد عليهم أهل السنة وقالوا: إن في هذا القول إبطال للشريعة وسلب للحكمة، وذلك لأن الله تعالى يوجه الأوامر إلى الناس ويأمر وينهى، ولولا أن للعباد قدرة على أفعالهم لما أمرهم بها، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وهم مع ذلك لا يقدرون على شيء، وكيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهم لا يقدرون على شيء، وكيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وهم لا يقدرون على شيء. وأيضا فإن في الغلو في هذه الدرجة مخالفة للعقل، فالذين يدعون أنهم مجبورون على هذه الأفعال مضطربون في ذلك ومخالفون لعقولهم، ثم هم أيضا مخالفون لواقعهم. والحاصل أن مثل هؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، ولكن عندما يعاقبون لا يحتجون به. في أبيات ابن القيم النهمية يقول فيها: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد الناس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فجعلهم إذا جاء للناس حظ اهتموا بالأمر وعملوا لأجل حظ النفس، وإذا جاء أمر الله يفنى أحدهم كأنه ميت، وإذا وقع في معصية احتج بالقضاء واحتج بالقدر. ومشهور أن بعض أولئك الزنادقة دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية فأنشده أبياتا يحتج فيها بالقدر. الأبيات المشهورة التي أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير ذله على خير سنتي، أو كما قال. وفيها قوله: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي، إلى ما قضى ربي بطردي وشقوتي وبعدي عن الخيرات ما وسيلتي، أو كما قال. لما قرأها شيخ الإسلام وهو جالس عنده بعض تلاميذه أخذ يكتب ردا عليه، يحسبون أنه يرد عليه نثرا وإذا هو يرد عليه نظما، فرد عليه بأبيات زادت على المئة. الأبيات التي أولها: سؤالك يا هذا سؤال معان مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في الشريعة. ونحن نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: نعاملكم ما تحتجون به، ولكنهم لا يقنعون. ذكر أن رجلا سرق فجيء به إلى عمر فقال: أتعاقبني على أمر مقدرا علي مكتوب علي؟ فقال عمر: أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولما سافر إلى الشام وذكر له أن الوباء قد وقع في الشام فرجع بأصحابه إلى المدينة، فقال أبو عبيدة: أشرارا من قدر الله، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله تعالى قدر لنا أننا نذهب ونرجع، فهذا قدر الله. وكذلك قصص في مثل هذا، أن يقال لهم نعاقبكم بذلك. ذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلا أعمى، فكان يتعثر به في الفضل، فلامه فقال هذا قدر الله، فعند ذلك ضربه لعصاه حتى سقط، فقال كيف تضربني؟ فقال هذا قدر الله، قدر الله تحتج بالقدر، نحن نحتج بالقدر. مع أنهم لا يحتجون به أيضا في مصالح أهوائهم، كما ذكر ذلك ابن القيم، عند مراد النفس تسجي وتلحم. والحاصل أن هاتان فرقتان متضادتان، فرقة المعتزلة الذين أنكروا قدرة العبد قدرة الله، وفرقة الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد، وبقيت الفرقة الثالثة وهم أهل السنة الذين أثبتوا قدرة الله تعالى قدرة عامة، وأثبتوا للعبد قدرة تناسبه وهي قدرة خاصة، وجعلها مرتبطة بقدرة الله تعالى لا تحصل إلا بعد قدرة الله ومشيئته، واستدلوا عليها بالآيات، مثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومثل قوله فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ومثل قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأشباه ذلك، حيث جعل لهم مشيئة، وجعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله تعالى. فلذلك نقول إن مشيئة العباد يتمكنون بها من مزاولة الأعمال، أعمالهم الدينية وأعمالهم الدنيوية، فالله تعالى أعطى الإنسان هذه القوة بحيث أنه يحمل الأثقال، وبحيث أنه يحرث ويحشر ويغرس ويتمكن من الأشياء التي تناسبه. هذه القوة التي أعطاه الله هي التي كلفه لأجلها، ولو كانت قدرة الله محيطة به فهو أعطاه وأمره أن يمتثل ما أمر به، ولم يأمره إلا وعنده استطاعة. ولهذا يذكر أنه مكلف بقدر الاستطاعة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأوامر الله تعالى ونواهيه لا بد أن تكون مقدورة للعبد، وأن العبد يستطيع أن يفعلها وتنسب إليه لأنه الذي باشرها. فنقول هذا مصلي، هذا صائم، هذا تقي، وهذا نقي، وهذا قارئ، وهذا بر بأبويه، وهذا محسن إلى إخوته، وهذا صدوق اللسان، وهذا طاهر القلب، وهذا طاهر الجنان. وبضد ذلك نقول هذا فاجرا وشقي وبعيد عن الخير ومعاند وخارج عن طاعة الله تعالى وكذاب وفاجرا، فننسب إليه أفعاله التي فعلها ولو كانت بمشيئة الله، يعني أن الله تعالى لو شاء لرده عن هواه، ولكن لما أن مزاجه وهواه وطبعه طبع سيء خلى بينه وبين هواه، وخلى بينه وبين شيطانه ولو هداه لا اهتدى، ولكن لله الحكمة في أن هدى قوما وأضل آخرين. فالخلق الذين نشاهد في المنزل الواحد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مهتدون متمسكون غاية التمسك صالحون في كل أعمالهم، وقسم منحرفون فسقة فجرة ليس معهم من الخير شيء، وقسم متوسطون معهم خير معهم شر. الله تعالى أعطى هذا وأعطى هذا ومن على هذا وخذل هذا. إذن فنؤمن بهذا كله ونعلم أن هذا كله قضاء الله تعالى وقدره، لا راد لما قضى ولا مغير لما أمر به. ذكرنا أن لأهل القبلة في أفعال العباد ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، ومذهب الجبرية الذين ينكرون قدرة العبد على فعله ويسلبونه أي حركة، ومذهب أهل السنة الذين ينكرون القوة والقدرة العامة لله تعالى ويثبتون للعبد قدرة تناسبه مسبوقة بقدرة الله تعالى. وذكرنا أن قول المعتزلة يسمونه عدلا، وذلك لأنهم توهموا أن الله إذا خلق المعصية في العبد ثم عاقبه عليها صار ظلما، فلأجل ذلك قالوا العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، والله لا يقدر على أن يهدي ولا يضل، فكانوا بذلك مفضلين قوة العبد على قوة الرب. وعندهم أن العبد يعصي ربه قسرا عليه وقهرا، يعصى الله قسرا، هذا قول المعتزلة. وأن الجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته وسلبوه استطاعته ولم يثبتوا له أي قدرة، وقول أهل السنة وسط بينهما أن العباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وبهذه القدرة التي أعطاهم الله كلفهم وأمرهم ونهاهم، وما كلفهم إلا وهم قادرون، وما أمرهم إلا وهم مستطيعون. وفي المسألة بلا شك شيء من الخفاء، ولأجل ذلك يقول الطحاوي في عقيدته: القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن هذه القدرة التي مكن الله بها العبد وكلفه بها خفية، فلأجل ذلك صار القدر سرا، سر الله في خلقه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسائل في هذا الباب مطبوعة في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام. ومنها رسالة بعنوان أقوم ما قيل في القضاء والقدر والتعليم، ولتلميذه ابن القيم كتاب كبير اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو أوسع من تكلم في هذه المسألة، وبين القول الفصل فيها وجمع بين الأدلة، وذلك لأنه قد يتوهم من الأدلة شيء من المخالفة، لأن المشركين يحتجون بالقدر على المعاصي فيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، فنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فأنكر الله تعالى عليهم هذا الاحتجاج، ومع ذلك يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ويقول لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فكل ذلك دليل على أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا عن إرادته. ثم ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله على نوعين، إرادة قدرية وإرادة شرعية، وأن الإرادة القدرية هي التي يلزم وقوع المراد بها، ولكن قد يكون المراد بها محبوبا وقد يكون غير محبوب. فنقول كل ما يحصل في الوجود فإنه مراد لله كونا وقدرا، الطاعات والمعاصي والخلق والرزق والتدبيرات كلها والحوادث التي تحدث في الدنيا كلها قد أرادها الله كونا وقدرا، ولو شاء لم تحصل. ولهذا قال في عمل السحرة وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدري ليس الديني الشرعي، لأن الله تعالى حرم عمل السحر وتوعد عليه، ومع ذلك السحرة لا يفعلون شيئا من قبل أنفسهم، ولو أضروا من أضروا وحصل من الإضرار ما يحصل بهم، فإن ذلك مراد لله لا يخرج عن إرادته. فنقول لا يحصل قتل في الدنيا إلا بإرادة الله الكونية، ولا يحصل معصية من زنا أو سرقة أو أكل مال حرام أو كسب حرام، لا يحصل شيء إلا وقد أراد الله وجوده إرادة كونية قدرية، ولكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى. وكذلك كل ما يحصل في الوجود من تعبيراتهم أن يقولوا لا يكون في الوجود إلا ما يريد، يعني إرادة كونية قدرية، يعني قدر الله أنه سيحصل كذا وكذا، وكل ما قدره كونا فإنه ولا بد حاصل، وهو مراد لله كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي تستلزم محبة المراد، ولكن لا تستلزم وقوعه. فنقول الله أراد من الخلق كلهم أن يسلموا، فهل أسلموا كلهم؟ أسلم من هداه الله وسدده، ولم يسلم من خذله وحرمه. الله أراد من الجميع أن يدخلوا في الإسلام، هذه إرادة دينية شرعية، لكن المراد دينا وشرعا محبوب إلى الله. فنقول الله يريد منا الإسلام ويحبه، الله يريد منا الصلاة ويحبها، الله يريد منا أن نذكره ويحب ذلك، ويريد منا أن نتلو كتابه ويحب ذلك، ويريد منا أن نطيعه ونطيع رسله ونتبعهم، ويريد منا أن نؤمن به ونؤمن برسله، ويريد منا أن نذكره ونسبحه وندعوه ونخلص له الدين وحده، ويريد منا أن نتصدق، ويريد منا أن نزكي، ويريد منا أن نصوم وأن نجاهد وأن نصبر وأن نصدق ونحو ذلك. يريد ذلك منا إرادة دينية شرعية، يريدها من الجميع، ولكن قد تحصل من هذا ولا تحصل من هذا، مع أنه أراد من الجميع أن يكونوا صادقين وأن يكونوا صابرين وأن يكونوا قانتين ومخبتين ومنيبين وتائبين وعابدين. يريد منهم ذلك كلهم، ولكن منهم من تتحقق منه هذه الإرادة فتجتمع فيه الإرادتان الدينية والكونية، الدينية الشرعية والكونية القدرية. فنقول مثلا إيمانك أيها العبد الصالح وصلواتك وعباداتك التي حصلت اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الدينية والإرادة الكونية. ومثلا كفر هذا الكافر ومعصيته انفردت فيه الإرادة الكونية، وإيمان الكافر وطاعته انفردت فيه الإرادة الدينية ولم تحصل له الإرادة الكونية. لو أراد الله إيمان الكافر كونا وقدرا حصل، لكنه أراده دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا، فنتفطن الفرق بين الإرادتين. هذا المراد بأفعال الإيمان.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ هذا قائل يقول لو قال قائل إن العبد كأداة فلا يفعل شيئا ولكن الله يفعل، واستدل بقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
العبد بلا شك مخلوق وأفعاله مخلوقة لله تعالى، ولكن الله تعالى أعطاه قوة، ولهذا أثبت في هذه الآية الرمي وما رميت إذ رميت، فأثبت أنه رمى، وذلك دليل على أنه وقع منه الرمي. والآية نزلت في قصة بدر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الحصبة ثم رمى بها في وجوه المشركين، قبضة من أكفه رمى بها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه. هذه القبضة لو كانت بقوته لما تجاوزت 20 مترا أو نحوها، ولكن الله تعالى هو الذي دفعها فوصلت إلى أقاصي المشركين وهم نحو 1000، ولم يبقى أحد منهم غالبا إلا ووصلت إلى وجهه أو ضربته في وجهه أو نحو ذلك، فأخبر بأنه الذي دفع هذه الرمية حتى وصلت إلى أقاصيهم، ولم يكن ذلك كله بقوته عليه الصلاة والسلام. فلا حجة في الآية على سلب العبد قدرته وإرادته كقول الجبرية.
وهذا يقول: نرى بعض الإخوة يحجزون الأماكن في المسجد لأغراض متعددة، فمنهم من يخرج الوضوء ومنهم من يذهب إلى البيت، وضحوا لنا الحكم في ذلك مأجورين.
لا بأس إذا خرج يحجز الوضوء أن يحجز مكانه حتى يرجع إليه. ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أو كما قال. أما الذي يذهب ويقيم الغيبة ويبقى المكان محجوز ساعة أو ساعات، فمثل هذا لا حق له بتحجر المكان.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كيف يتم الجمع بين حديث احتجاج آدم وموسى حين قال آدم: أتلوموني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني قبل 40 سنة، وحديث أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟
كتبه الله قبل 40 سنة، يعني وهو في بطن أمه، يعني وهو في الرحم، أو قبل، يعني وهو في الطين، يعني لأن كل إنسان يكتب عليه وهو في طينته أو وهو في بطن أمه، ويسمى هذا التقدير العمري. فآدم احتج على أن الله تعالى كتب عليه قبل أن يخلقه 40 سنة، أن الله كتب عليه أنه يقع في المعصية التي يكون من آثارها خروجه من الجنة. واحتجاجه ليس هو احتجاجا على المعصية، ولكن احتجاج على المصيبة. يعني هذا موسى لامه على المصيبة التي حصل ضررها على أولاده، وآدم احتج بالقدر على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز لقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فبكل حال فكتابته في اللوح المحفوظ هذه أزلية، قبل أن تخلق السماوات الأرض 2000 عام أو أكثر، وكتابته في صحيفة آدم قبل أن يخلق 40 سنة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، وجزاكم الله خيرا؟
ذكرنا أن التقدير العام هو الذي كتب قبل أن تخلق المخلوقات 2000 عام أو أكثر، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. والتقدير العمري هو الذي يكتب الإنسان في الرحم، موجود في اللوح المحفوظ، ولكن يكتب في صحيفة الإنسان، يكتب في صحيفته أنه يعمل كذا وكذا، عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته، هذا يكتب وهو في الرحم. والتقدير السنوي هو أن يكتب في صحف الملائكة ما يكون في ذلك العام، في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في ذلك العام في صحف الملائكة، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذا تسمى ليلة القدر، يعني أنها تقدر فيها الموجودات التي تحدث في ذلك العام إلى مثلها. وأما التقدير اليومي فهو المذكور في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، والمراد حدوث الأفعال التي سبق تقديرها، أي كل يوم يحدث أشياء سابقا العلم بها، وإنما حدوثها وظهورها هو إظهار القدر، فيسمى تقديرا يوميا.
وهذا يقول أسأل علي فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وبين ما ثبت أن العرش قبل القلم في الخلق.
في ذلك خلاف، هل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم؟ والصحيح أن العرش قبل القلم. نظم ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قد شاء وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش قبل ذلك. فقوله أول ما خلق الله القلم يعني أولية نسبية، يعني أول شيء من هذه الموجودات الظاهرة فأوليته نسبية، أي بالنسبة إلى المخلوقات الموجودة الآن استثنى منها العرش. ورواه بعضهم بنصب أول وبنصب القلم، أول ما خلق الله القلم قال له، يعني أمره في أول ما خلقه بالكتابة، ولكن الرواية المشهورة أنه مبتدأ أول ما خلق الله القلم جملة فقال له اكتب.
وهذا يقول: ما حكم أكل طعام النصيرية المنتشرة في المطاعم حاليا؟
يظهر لأنهم مسلمون، ولكن عقيدتهم عقيدة سيئة، لأجل سوء هذه العقيدة التي بينها العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له اسمها الرد على النصيرية أو النصيرية. لذلك يقال إنهم ليسوا مسلمين حقا، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم، يلحقون بالمشركين ولو كان شركهم خفيا، لأن هناك قبائل يظهرون أنهم مع المسلمين ولا يحققون الإسلام حقا، فلا يؤدون الصلوات مع المسلمين ولا يدينون بدين الإسلام ولا يعترفون بالقرآن كتابا ولا بالسنة ولا يعترفون بشرع الله ولا يحرمون المحرمات التي حرم الله، حرم الله الربا وحرم الزنا وحرم الخمور، فلا يعترفون بتحريمها بل يعتقدون حلها، فمثل هؤلاء كيف يكون المسلم؟
وهذا يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام المسبلي أو الحريق، وما حكم الصلاة خلف الإمام الصوفي حيث أننا في بلدنا تكثر الأئمة الصوفية وجزاكم الله خيرا؟
يعتبرون من العصاة، الصحابة يعتبرون خلف العصاة، هذه المعاصي بالأخص مثلا المسبل والحليق إذا كانوا كثيرين وكانوا متمكنين فلا حيلة لأحد لا يصلي خلفهم حيث لا يجد غيرهم، إذا كانوا أئمة معينين من قبل الدولة. أما الصوفي فإن كان مشهورا أنه قبوري يغلو في الأموات ويدعو الأموات ويدعو أصحاب القبور ونحو ذلك فهو مشرك فلا يصلى خلفه، وأما إذا كان معه شيء من عقيدة الصوفية، لأن عقائد الصوفية تختلف، والغالب أيضا أنهم يخفون معتقداتهم، وأن أكثر عقائدهم لا تخرج من الملة، إن كان بعضها قد يقول إلى الكفر فالشيء الخفي لا يوجب الكفر فيصلى خلفه.
وهذا يقول: هل يجوز لي أن أتصرف بمال عندي أمانة إذا دعتني الحاجة الماسة إلى صرفه مع تكفلي بضمان إعادة المال لصاحبه في أي وقت يطلبه؟
الأمانة حقها أن تحفظ، ولكن إذا وثقت بأن صاحبها لا يحتاج إليها وأنه أيضا لا يلومك على تصرفك بها عند الحاجة، ثم اقتربت منها شيئا وعرفت أنك سترده قبل أن يحتاج إليه صاحبه، فلعل ذلك جائز عند الحاجة.
وهذا يقول: إذا دخلت المسجد وأنا لم أصلي المغرب وأقيم صلاة العشاء، هل أدخل مع الجماعة وأصلي العشاء أم يجب علي أن أصلي المغرب أولا؟ وهل يجوز لي أن أدخل مع جماعة بنية المغرب؟ وكيف يكون ذلك؟
مسألة اختلف فيها مشايخنا. المشايخنا الأولون شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يتمسكون بما ورد في كتب المذاهب ويقولون لا يجوز أن تدخل مع أهل العشاء في صلاة المغرب، أن تدخل مع من يصلي العشاء ونيتك المغرب، بل انفرد وحدك وصلي المغرب ثم بعد ذلك ادخل معهم في بقية العشاء. هكذا اختاروا واستدلوا بالأحاديث التي لأنها يعني الاختلاف، إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه، واستدلوا أيضا لأن هذا اختلاف واختلاف ظاهر في العدد، فهذه ثلاث ركعات وهذه أربع مثلا، حتى ولو كانت العشاء عشاء مقصورة فهذه ركعتان وهذه ثلاث، ويكون هذا من الاختلاف. وأما مشايخنا الحاضرون الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فكأنه يقول نلخص لهم في ذلك حفاظا على صلاة الجماعة وألا تتعدد الجماعة، فيدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات انتظرهم حتى يصلوا الرابعة ثم سلم معهم، أو نوى الانفراد وسلم تشهد لنفسه وسلم، هكذا يرخص بذلك. يعني كل مجتهد نصيب.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.